والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. من الأمور الهامة في أسس التقدم والنجاح لأي شخص وفي أي حقل من الحقول تعيين الهدف والغاية التي يريدها ذلك المرء. تعيين الهدف يمثل أهمية كبيرة للإنسان. السير دون تعيين الهدف بالتأكيد يجعل الإنسان لا يدري إلى أين يسير. من هنا نجد أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي تلوناها يؤكد على الإنسان أهمية تعيين هدف حياته لأن يكون المرجع إلى الله، باعتبار أن هذه الحياة لم يبدعها الله تبارك وتعالى لتكون عبثا، بل من أجل الرجوع إليه والوصول إلى ساحة رضوانه. الأمر كذلك في أي مجال من المجالات. ومن خلال المثال، من أراد أن يكون عالما أو طبيبا أو مهندسا أو صاحب حرفة وصنعة، لحاما نجارا، لا بد أن يعين هدفه بدقة ويسير للوصول إلى هدفه، يعني يتعرف على الطرق والآليات التي توصله إلى هدفه. وحتى أوضح هذا المعنى، الذي يسير على غير هدف يقع في إشكالية كبيرة، من حيث أنه يفوت عليه الوقت. الوقت الذي هو أثمن شيء للإنسان، يجد أن السنوات تمر عليه دون أن يتقدم في المجال الذي ينمي شخصيته ويحقق ذاته، بل يجد أن الوقت قد فاته ويصبح أشبه بالغريق، لأنه فوت على نفسه الكثير من الإمكانيات، حتى إذا أراد أن ينقذ نفسه وجد أن الأمواج تعتريه من كل جانب دون أن يستطيع أن ينقذ نفسه، بخلاف الذي يحدد هدفه بدقة. وأنا أضرب مثالا، وهذا المثال يعني من واقع الحياة نحن نعايشه. أنتم تشوفون في كأس العالم لكرة القدم، كرة قدم رياضة، لكن 4 سنوات يبدأون يشتغلون ويخططون في تعيين المكان، وفي كل ما له شأن في إنجاح هذا الموسم الرياضي الكروي، كرة قدم. طبعا عند الرياضيين هذه لها أهمية كبيرة وعظيمة، وتبدأ دول تخطط لها 4 سنوات ومؤسسات وإعلام من أجل إنجاح هذا الموسم الكروي الرياضي. طبعا احنا عندنا هدف الإنسان في الوصول إلى الغاية التي يسوق أن يصل إليها أهم بكثير من أن يبذل قضية كرة قدم. مسألة حياة ومسألة وصول إلى الله ومسألة يعني تحقيق تقدم على أصعدة مختلفة. فإذا المسألة تحتاج إلى تعيين الهدف. طيب كل أحسن احنا نسمع أمثلة، لكن هذه الأمثلة في الحقيقة هي حكمة رائعة وجميلة. احنا نرى كثير من الناس يفشلون مع أنهم يتمتعون بقدرات كبيرة وخلاقة. وأنا أقول لكم يعني أنا شخصيا كان معي كثير من طلبة العلم يعني لا أرى نفسي أني أفضل منهم، عندهم ما شاء الله من الذكاء والقدرات الكثيرة التي منحهم الله إياها، لكن المسألة ما يدري هو يبقى طلبة ولا يروح اتجاه آخر. يعني المسار غير واضح بالنسبة لديه، غير محدد، الغاية أيضا غير بينة غير واضحة. فهو في يوم تشوفه سنة ترك طلب العلم، وبعد سنة سمع مثلا حديث في أهمية طلب العلم قفل راجعا، ضغطت عليه الظروف المادية ترك. يعني معنى ذلك المسألة ليست مسار محدد وغاية وهدف ثابت في ذهنه وعند استعداد أن يقاوم كل الظروف ليتعدى كل العقبات من أجل الوصول إلى هدفه، يعني أن يكون عامل ما عنده الغاية. وكذا الحال أيضا من أراد أن يصبح أن يتخصص يكون مهندس طبيب كما قلنا، واحد حرفة نجار، لكن إذا ما حدد قال لا والله أنا أشوف الحدادة أفضل، ويوم يصير نجار ويوم يصير حداد. ترى هذه مهمة جدا، تحديد الهدف وتعيين الآليات التي توصل إلى هدفه من الأهمية بمكان. وذكرنا في الأحساء مثال أيضا جميل، وهو يدلل على كم يعاني الإنسان إذا لم يحدد هدفه. يقولون سبع الصنايع والبخت ضايع، تسمعون هذا؟ أنا سمعه يعني صحيح عنده صناعات متعددة، وشوف عادة بعد هذا الناس اللي يصير عندهم موهبة وقدرات كثيرة لكن ما يستخدم قدراته في مجال محدد. ويمكن احنا نجيب مثال آخر، يقول لأن الإنسان عنده قدرات، إذا جمع كل قدراته في مجال محدد أكيد راح يبدع، لكن إذا شتت هالقدرات يصير عنده إبداع ولا ما يصير؟ ما يصير. ولذلك حتى أجيب لكم مثال آخر، الشيخ البهائي عبقري وعنده تخصصات كثيرة، عنده فيها يعني إبداع، بس هو يقول ما جادلني ذو علمين إلا وغلبته. اللي عنده تخصصات أنا غلبه، بس ما جادلني ذو علم واحد عنده تخصص واحد إلا وغلبني. يغلبه اللي يتخصص ويصير احنا مرجع، هذا يصير مرجع في تخصصه، بس بشرط أن يسلط أو يمحور كل قدراته على مجال تخصصه. يعني لما حدد هدفه ويريد أن يتحول إلى رقم مبدع في هالمجال، راح تشوفه يوم ورا يوم في تطور مستمر. وعندنا طبعا قصص هائل في هذا المجال. وأيضا من العلماء، حتى أجيب لكم من العلماء، واحد كان يدرس مع الشيخ الأنصاري يرحمه الله، وكان يعني من الناحية الذكاء والتحصيل أعظم من الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري عظيم جدا، سيد الإمام يعبر عن الشيخ الأنصاري يقول هذا التالي لدرجة المعصوم، يعني اللي يأتي مباشرة بعد المعصومين، شخصية كبيرة. في واحد كان اسمه سعيد العلماء المازندراني كان زميل للشيخ الأنصاري، وهو كان متقدم على الشيخ الأنصاري. دسترت لما جاءت المرجعية بتوصل إلى الشيخ الأنصاري، قال لهم الشيخ الأنصاري أنا ترى ما أريد أصير مرجع. قالوا ليش؟ قال عندي زميل كان وياي في النجف، وهذا دائما متقدم علي في العلم والتحصيل العلمي والفهم كذا. راحوا راسلوه، قال صحيح كلام اللي قاله الشيخ الأنصاري صحيح، بس هو واصل كان عنده إيمان دقيق بهدفه وما غير المسار. أنا غير المسار ترك. فالآن أنا وين والشيخ الأنصاري وين؟ الشيخ الأنصاري ينظر إلى الصورة القديمة رحمه الله، يفكر أني أنا ما زلت في الطريق، لا أنا تغير. المهم أن الذي يبقى في مجاله بالتأكيد يصل إلى يعني درجات كبيرة وعظيمة، وهذه توقف طبعا على تحديد الهدف. ثم عندنا بعد نقطة ثانية تفيدنا في تحديد الهدف. الآن الإنسان قرر أن يكون طبيبا، أن يكون نجارا، أن يكون حدادا، في أي لحام من اشتذرنا، ميكانيكي سيارات يصير. شوفوا واحد دائما يطور نفسه حول هالموضوع، دائما يطور نفسه، يعني يقرأ يسأل يطالع. هذا مثل اللي صار أتقن بعض الشغلة وظل على حاله، لا، إذا حدثت هدفك دائما اجعل سعيك مستمرا، يعني لا تقف. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يبين لنا أهمية هذا الأمر مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله، وقل ربي زدني علما. دائما اسأل من الله أن يرفع مستواك، والله يزودك يعطيك. طبعا في التعبير الدقيق اللي لدى العلماء متعارف يسمونه شحذ الهم. الإنسان إذا حدد هدف قال يلا أنا أصير عالم، طبعا العالم ما يصير في يوم وليلة، احتاج إلى سنوات طويلة. في العادة تأتي إشكاليات لا حد لها ولا حص، عند مشاكل تعترض طريقه. عند في البداية أول ما يصير عالم طريق صعب، شدك على هالطريق أصلا قد ما تنجح. وكثر ناس يهبطون همته، وحتى أيضا إذا تخصص في بعض التخصصات يعني الرائدة مثل الطب والهندسة، كثر ناس يقولون التخصص صعب ترى، انتبه مش ما تقدر تصير طبيب أو مهندس، تحتاج سنوات طويلة وصعبة وكذا، ويبعدون للمسألة ويقول لا تخصص بسيط وخلاص إن شاء الله. إذا أصر هو واصل وصبر وشحذ همته، دائما يشحذ همته. شحذ الهمة شنو يعني؟ الآن أبين لكم شحذ الهمة. أنا ذكرت في الأسبوع الماضي أن الإنسان هذه من الطرق لشحذ الهمة، تقرأ حياة الناس الذين لاقوا صعابا واستطاعوا أن يجتازوا تلكم الصعاب، هذا طريقة لشحذ الهمة. في طريقة ثانية اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي، في طريقة ثانية جميلة وحلوة هي الحكمة. الحكمة تختزل لك كثير من الأفكار، يعني يمكن كتاب 700 صفحة تقرأه خلاصته في حكمة من كلمتين. الحكمة هذه تطور الإنسان تطويرا مذهلا وكبيرا، وعلماء أبدعوا في حياتهم وأصبحوا من المؤلفين الكبار بسبب الحكمة. والآن أنقل لكم هذه تجربة جميلة ورائدة بواسطة الحكمة، يعني كيف أن الحكمة تشحذ الهمة. خلي الواحد، ايش معنى تشحذ الهمة؟ يعني كأن السكين إذا كبت تجي تأخذ لها المثل وتسن السكين، تروح تقصدها تقدر شكل سريع. الإنسان همته أيضا تكبر تبرد. طيب أنا أبغى أصير عالم، ست الصعاب ما شوف الله تلك الهمة في التحصيل بردة. احتاج ماذا؟ اقرأ حكمة. هالحكمة دي تخلي الانسان ماذا؟ يعود له النشاط والحيوية والفاعلية والاستمرار ويزول عنه السأم. هذه الحكمة اللي قلت كأنك تقرأ كتاب يمكن كتاب ضخم يعني 700 صفحة تختزله في حكمة. مثل حكم إمامنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة، حكم للعلماء. شوفوا العلماء عادة علماء مؤلفين شخصيات كثيرة دائما عندهم حكم. إذا قرأت هذه الحكمة تشوف هذه الحكمة يعني ما شاء الله يمكن أن تعبر عنها بوقود نووي واستمر ما ينتهي يعني يظل لك ما شاء الله يعطيك من الفعالية. الشيخ محمد جواد مغنية شقد مؤلفات عنده كثيرة وانتشرت مؤلفاته ما شاء الله وهو فقيه عالم بس شكل العلماء ما عندهم مؤلفات بس لأن التأليف صعب يحتاج إلى وقت بذل جهد كبير. يقول واحد أنا دخلت عليه وهو مسجل التجربة هو في أحد كتبه سجل التجربة يقول دخل علي واحد وقال لي أنت هل إنتاج الوثير كبير؟ الشيخ قال له طلع هاللوحة اللي على الجدار حط لحكمة على الجدار. يقول أنا قمت يعني بالزائر للشيخ يقول طلع في اللوحة كاتب في اللوحة اللي على الحائط الليل والنهار يعملان فيه فأعمل فيهما. ترى حكمة جميلة يعني الوقت إذا ما استفدت منه سيمر عليك ويهدم قواك ويلاشي قدراتك وتنتهي. إذا أردت أن تستفيد من الوقت أعمل فيه املأه بالعمل. حكمة جميلة. يقول هذا أنا طول حياتي أطالع الحكمة هذه وأبدأ أكتب لأن إذا مر علي وقت ما أكتب يعني معنى ما أقدر فاتني زال عني الوقت طاف فما أقدر ما استفدت من وقتي انقضى وقتي. إذا كيف كان يشحد همته بحكمة ما قرأ تجربة لكن هذه الحكمة أحسن من كتاب 700 صفحة الواحد يقرأ ويمكن 1000 صفحة لأن كل يوم يطالعها تجدد له العزيمة والنشاط وتعطيه حيوية. لذلك حطها الشيخ وقاعد يطالع فيه كل يوم يعني هذه يستفيد من وقته كل يوم ولا ما يشغل وقته يملأ وقته بالعمل. لكن إذا ما عنده حكمة تجدد نشاطه وحيويته تشوفه يبرد أليس كذلك؟ تقل عزيمته. فإذا نحن نحتاج إلى شحذ الهمة عبر طرق بس العلماء طبعا هذا مو فقط شو اسمه هذا أنا جبت في مجال التأليف والعلم بس هذا عام يعني لا يختص بالتأليف والعلم في أي مجال من المجالات. يمكن الإنسان في مجال عملك تريد تطور نفسك في مجال عملك وأنا مثلا ذكرت النجار المحترف أو الحداد حتى يصل إلى درجة عالية في نجارته حتى يطور نفسه يحتاج يقرأ إيش قد موجود في هالصناعة في هالحرفة وش الأشياء اللي تزيد يعني جودة عمله تحسن في إنتاجه بالاستمرار تقول له أصبح من المبدعين. هذه الطريقة الطبيعية. العالم كذلك في العلم في التأليف في أي مجال من المجال في الطب. طيب في مسألة أيضا نريد أن نشير إليها وأن نختم بها لأهميتها. الإنسان في العادة أول ما يبدأ قلنا سرعة تبرد همته يعني يستنبت قوة يستنبت قوة لأنه يشوف روحه توقف ويشوف روحه صعب عليه مثل السيارة إذا جات في بداية انطلاق صعب بس إذا انطلقت سارت مشت شو سريعة الشيء في بداية انطلاقته صعب بس إذا انطلق تزداد سرعته شيئا فشيئا لا يتوقف. الأمر كذلك في شخصية الإنسان في مجال عمله حتى اللي يعمل في الميادين الاجتماعية انت تريد تخدم اجتماعيا بداية انطلاقة خدمتك الاجتماعية فيها من الصعوبة شيء كثير بس إذا بدأت سهلت لك الأمور اجتزت العقبات. طيب تتطور شيئا فشيئا حتى يصبح هذا التطور والسرعة جزء من شخصيتك ما تستطيع الفكاك عنه. يعني لو واحد قل أنا أريد مثلا أصير كاتب، كل يوم عندي وقت محدد، كل يوم أقعد أكتب ساعتين. في البداية صعب علي، أول يوم أكتب ساعتين كأن واحد جاي حط علي جبل، أليس كذلك؟ واليوم الثاني والثالث، بس إذا تعودت وشحت في النسل تصبح مسألة الكتابة اليومية اللي أنا أمارسها جزء من شخصيتي، بحيث اليوم اللي ما أكتب أصبح مريضا، مريض ما أقدر. شفت شلون؟ يعني تغيرت الحالة عندي لأن أصبح هذا جزء من شخصيتي، كتابة أصبحت جزء. في البداية قد كانت صعبة، سهلت صار عندي إدمان عليها ما أقدر أتركها. الحياة كذا، في أي مجال الإنسان يبدأ إجتاز الصعوبات يريد يتطور، لابد أن يكون المجال الذي يريده يصبح جزءا من شخصيته. إذا أصبح جزءا من شخصيته هنا تجي درجة الإبداع، لما يصير يعني ذلك الشخص الذي أصبح العلم أو التخصص في حقل محدد ومعين جزء من شخصيته، هذه يسميه العلماء ملكة. يعني أن يصل المجال الذي يريده إلى درجة الملكة، مو علم عادي، درجة ملكة. كيف إحنا الآن المكي لنا ملكة، الحديث لنا ملكة، نتحدث بشكل طبيعي، بس من أصعب الأشياء على الإنسان تعلم الكلام وتعلم المشي. بس الآن المشي إحنا نلاقي في صعوبة اللي هو أصعب شيء. ليش ما نلاقي في صعوبة؟ لأنه أصبح جزء من شخصيتنا، ملكة، خلاص ما نحتاج شيء. الكلام عندما نتحدث، أنا أجي أتحدث وياك، أتكلم وياك، أتبادل حديث، تجد صعوبة في الكلام، ترد علي وتناقشني وناقشك، هذا أصعب الأشياء إحنا نتعلمها وتصبح جزء من شخصيتنا. كذلك أيضا الحال في المجال الذي يريد المرء أن يتخصص فيه. أقرأ له سيد الخوئي مثال يقتدى به. سيد الخوئي إلى أن مات رحمه الله، يعني عمره 90 سنة كله يطالع يقاتل. طبعا قبل يموت كانت هناك ظروف مر عليه، ظروف مرضية، وهو بدين الشخص، لكن عنده ملكة القراءة، يأخذ الكتب ويقرأ بنهم ما يترك الكتاب. مرة جابوا له طبيب، واحد يقول لي بس كل ما عندك قصص العلماء، لا ما جاب قصص، يعني ما أقبل لعية العلماء، لو تجي مكان ثاني جيب واحد ثاني يمكن يجيب لك عن المهندسين او عن الاطباء عن تخصص، انا هذا اللي اعرف من هذا مجال تخصص. اي بس هذه يعني اشياء عامه، ممكن تجيب مثال اخر. يعني ما السيد الخوئي رحمه الله قال له الطبيب شو شافه يقرا بنام وجف، قال له شيخ انت الان مريض لا تقرا، ترى ان قرات بتموت، ما عندك قوه. بحث السيد، تدرون ايش رد على الطبيب؟ قال له اذا ما اقرا اموت، إذا ما أقرأ أموت ما أقدر. يعني ما صارة القراءة جزء من شخصيته، إذا ما يقرأ يعني يمرض خلاص تنهار قواه ما يقدر. إيش معنى الملكة؟ الحال كذلك إنسان اللي يريد يتقدم في مجال من المجالات، إذا ماذا؟ واحد أن يحدد الهدف بدقة ويسير نحوه مستمرا، يعني هدف، وهذا يعرف أنه يحتاج إلى سنوات طويلة كما قلنا، ولا يحدد أهداف متعددة. خلاص أنا مهندس في المجال الفلاني، أنا هذا، إلى أن أتحول إلى رقم في تخصصي. طيب قلنا الهمة كسبه يحتاج إلى شحذ الهمة، شحذ الهمة عبر طرق مختلفة، من أهمها الحكمة التي يقرأها الإنسان كم لها من تأثير، وذكرنا حكمة ومثال. أيضا لا بد أن يتحول هذا إلى أن يكون جزء من الشخصية اللي عبرنا عنه بالملكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يأخذ بأيدينا إلى السداد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.